بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام أرض الموات حين الفتح، ومن جملة تلك الأحكام ما ذكرنا ضوء ما ذكرناه من الأحكام الثلاثة، أن أرض الموات من الأنفال، وهذه الأرض الموات للمنصب لا لشخص معين، أي ليس للإمام، أنه بما هو إمام ملكية شخصية، بل بما أنه ولي أمر المؤمنين أو ولي أمر المسلمين، ولي أمر الأمة، فللمنصب، ولذا قلنا بملكية الدولة. هذا صحيح، استفدناه من بعض الروايات أيضا. وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق بعض أحكام الدولة على هذه الأراضي أيضا، أخذ أعطى الأرض لبعض المؤمنين المجاهدين وغيرهم، وأخذ الطسق منهم أي الخراج منهم، فطبق هذا الحكم عليهم من دون أن يمنحهم رقبة الأرض، كما قلنا في الملكية العامة، أن من يحيي الأرض الملكية العامة التي كانت عامرة حين الفتح ملك لجميع الأمة لا يملك رقبة الأرض، وإنما يستثمرها، يزرعها، يستثمرها بأي نوع من الاستثمار، لكن لا بد أن يعطي ضريبة للدولة حينئذ. هنا هم نفس الكلام، بس أكو فرق سيأتي ذكره. الرابع، وعلى ضوء ما تقدم من بيان الأقوال والآراء في ملكية الدولة، يظهر الفرق بين المزارع مثلا الذي يعمل في قطاع الملكية العامة والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكية الدولة، ما الفرق بينهما؟ هناك لا يملك رقبة الأرض، هنا هم قلتم لا يملك رقبة الأرض، أرض موات. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا وميتة فهي له. كلام الإمام هذا، والرسول قال شبيه هذا حينئذ، فهي له، هي ملكية له، لا دام الملكية، ما الفرق؟ أسلبتم الملكية من هذا وجعلت له حقا في هذه الأرض. أنهما وإن كانا معا لا يملكان رقبة الأرض، هذانا يشتركان في هذا، ولكنهما يختلفان في مدى علاقتهما بالأرض. فالمزارع الأول الذي يعمل في قطاع الملكية العامة ليس لا إلا مستأجر فحسب، كما أنتم تستأجرون دارا، تجلسون في هذه الدار، ليس لكم حق في أرض هذه الدار ولا في بناء هذه الدار، وإنما لكم حق الانتفاع، ليس أكثر من ذلك. والإجارة إنما تكون للانتفاع والمنفعة، ولا ليس للأرض، نعم للأرض، رقبة الأرض. فحينئذ فحسب، كما أكده المحقق الأصفهاني رحمه الله في تعليقته على المكاسب. فمن حق الإمام أن ينتزع منه الأرض ويعطيها لفرد آخر متى انتهت مدة الإجارة، كما هو الظاهر بيننا في عقد الإجارة هكذا. وأما المزارع في ملكية أرض الموات فإنها ملكية الدولة، هناك كانت ملكية عامة، هنا ملكية الدولة، فهو يتمتع بحق بالأرض يخوله الانتفاع بها، ويمنع الآخرين من انتزاع ما منه ما دام قائما بحقها وعمارتها. شبهنا هذا الحق مثل من يأتي إلى مكان عام وقف كالمسجد والحضرات الشريفة فيصلي في مكان، يأخذ مكانا ويجعل سجادته ويريد أن يصلي أو يصلي عليها، ثبت له حق في هذا، أي أنه لا يملك نفس الأرض، وإنما له حق يمنع الآخرين أن يأتون إلى هنا، فما دام هناك موجود ينتفع من هذا. هذه هي الفرق بينهما. في الملكية الدولة العامة لا يكون له هذا الحق أبدا، وإنما في ملكية الدولة إنما تثبت له هذا الحق، هذا نحو حق يثبت له ما دام هو موجود هنا ويفي بشروط الدولة في هذه الأرض، له حق الانتفاع وله أن يمنع المزاحم له، هذا هو الفرق بينهما. فحينئذ ما دام قائما بحقها وعمارتها وقائما بشروطها، فتكون عملية الإحياء في قطاع الدولة حرة من حق كل فرد أن يمارسها دون إذن خاص من ولي الأمر. إذا أعطى الإمام أو الرسول هذا، كل من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا الحق عام، يحق له أن يعمر الأرض، لكن لا أن تكون هذا الحق يوجب ملكية رقبة الأرضين، لأن النصوص التي تقدم ذكرها قد أذنت لجميع الأفراد لإحياء بالإحياء دون تخصيص، فيعتبر هذا الإذن نافذ المفعول ما لم تكن مصلحة في التغيير. وقلنا إن هذا الإذن لا بد أن يكون فيه مصلحة لعامة الناس، لذلك الرسول والإمام وولي أمر المسلمين يأخذ منه الخراج ويأخذ منه الضريبة لمصلحة المسلمين ولمصلحة الأمة حينئذ، لكن له الحق من دون الرجوع إلى الدولة، لي الحق الآن أذهب إلى الصحراء وأحيي أرضا بالمقدار الذي أنا أتمكن عمارتها وأقوم بحقها، وحينئذ أعطي ما تفرضه الدولة علي من الضرائب وأمثال ذلك، هذه حق حينئذ. والرسول أعطى الحق لكل واحد أن يفعل ذلك، إلا أن هذا الحق لا يثبت ملكية لرقبة الأرضين، فحينئذ فالمصلحة إلا إذا كان مصلحة في التغيير والمنع. وهناك من الفقهاء من يرى أن الإحياء لا يجوز ولا يمنع حقا ما لم يكن بإذن خاص، لكن أخو من الفقهاء من يخالف هذا الرأي أي الإذن العام، قال لا، حتى الأحياء يحتاج إلى إذن خاص من الدولة، أكتب عريضة للدولة أتذن لي يا أيتها الدولة أن أحيي الأرض الفلانية مساحتها كذا في الأرض صحرائه كذا وكذا، حتى الدولة تأذن لي في هذا. هذا خلاف إطلاق ما ورد من الأحاديث من أن لكل فرد سواء كان مسلما أو كان مقيما في بلاد الإسلام أن يستثمر الأرض بشرط أن يوفي تسقها ويوفي خراجها ويوفي بالشروط التي تضعها الدولة، هذا صحيح. وهو يمنع حقا ما لم يكن بإذن خاص من ولي الأمر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر أرضا فهو أحق بها، وهو لا ينافي ما استفدناه من النصوص الأخرى، يقول هذا هو رأيه، وهذا الرأي يخالف إطلاق تلك الروايات. ومن هذا القول من أحيا أرضا، من أعمر أرضا فهو أحق بها، معناه أن الإذن عام من ولي الأمر رسول الله والإمام من بعده والدولة من بعده إمام، هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، وكيف كان فلا شك أن لولي الأمر المنع عن إحياء بعض أراضي الدولة وأن يجدد الكمية والكيفية التي يباح لكل فرد إحياؤها من تلك الأراضي، يعطيه فترة زمنية لأن يستثمر حنطة مثلا، يستثمر مصنعا في هذا المكان، يستثمر كذا وكذا، هذا صحيح. ولكن إذا انتهت هذه المدة أو رأى المصلحة في أن هناك عنطة زائدة يريد أن يكون استغلال في أمر آخر، له حق أن يمنعه من استغلال هذا النوع من الاستثمار لكل فرد أحياها من تلك الأراضي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فإنما تراعي المصلحة العامة. ستة، يمكن تلخيص أحكام أراضي المواد في النقاط التالية: أولا أنها تعتبر ملكا للدولة بالتفصيل الذي ذكرناه، ثانيا أن إحياؤها من قبل الأفراد جائز مبدئيا ما لم يمنع ولي الأمر عنه، ثالثا الفرد الذي يحيي أرض الدولة ويعمرها له الحق فيها، بمعنى ما يخوله الانتفاع بها ومنع الآخرين من مزاحمته فيها دون أن تصبح الأرض ملكا خاصا له. وقد تقدم في الجزء الأول الفرق بين الملك والحق والحكم، حق يثبت شيئا لهذا الفرد الذي له الحق، له حق الانتفاع، له حق دفع المزاحم. الملك يملك رقدوة الأرض، لذا قالوا الملك أعلى درجة من السلطة والحق أدنى درجة السلطة، هي سلطة كلاهما سلطة، لكن في الملك سلطة كاملة وفي الحق سلطة ضعيفة، هذا هو الذي لدينا. رابعا للإمام أن يتقاضى من الفرد المحيي للأرض خراجا أو يفرض ضريبة معينة، لأن رقبة الأرض ملك له، وذكرنا أن ملك له للإمام باعتبار أنه خليفة ولي أمر المسلمين للمنصب هذا، كما أن للإمام العفو عن الخراج والضريبة في ظروف معينة ولاعتبارات استثنائية، نجد ذلك في السيرة النبوية المقدسة. هذا كله ما يتعلق بهذا القسم من الأراضي، أي أرض الموات حال الفتح. القسم الثالث أو النوع الثالث الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح، أراضي عامرة حال فتح الفتح حينئذ، كالغابات كضفاف الأنهار والأمور الأخرى، الوديان وأمثال ذلك. هذه الأراضي المحياة طبيعيا حال الفتح، هل أنها ملك للأمة كالعامرة بعمران بشخص معين أو لا؟ كلام في هذا القسم المعروف بين الفقهاء أن الأراضي العامرة طبيعيا، بما فيها الأراضي العامرة طبيعيا حال الفتح، كل الأراضي العامرة طبيعيا كانت في حال الفتح أم كانت غير ذلك، كالغابات وأمثالها، تشترك مع الأراضي المواد أنها ملك للإمام. ذكرنا روايات الأنفال سابقا، قلنا أن الروايات الأنفال فيها ثلاث أنواع من الأراضي، أراضي المواد، سقايا الملوك، أراضي التي لا رب لها أي لا صاحب لها، عامرة لا صاحب لها، هذه هي الأقسام التي ذكرناها. هذا القسم من القسم الثالث، أي التي لا رب لها أي لا صاحب لها، هذه الأراضي التي فتحت وهي عامرة طبيعية ليست لعمرانها من شخص، بل لا رب لها ولا صاحب لها، حينئذ هذه من الأنفاق وهي ملك للإمام. وقد استندوا في هذا الحكم على النص الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل أرض لا رب لها هي للإمام. ذكرنا أنه من الأنفال، هذا قسم من الأنفال، ودلالته عليه واضحة، فتكون كل أرض لا يكون لها صاحب كالغابات وأمثالها هي ملك خاص للإمام. وقد ذكرنا عند استعراض تلك الأخبار، أخبار الأنفال، أنها من الأنفال التي هي ملك الله والرسول والإمام من بعده، وتقدم أن الأنفال وإن كانت ملكا للإمام على ما يظهر من النصوص الشرعية، وظاهر كلمة اللام هي تدل على الملكية، لكنه إنما يكون باعتبار كونه ولي أمر المسلمين وقد تصدى الخلافة الإلهية، ومن هنا استفدنا كونها منصبا وملكا للمنصب، لكن سيأتي تفصيل الكلام في هذا القسم أيضا.